بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من قاعدة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، والآن نتحول إلى قاعدة أخرى من القواعد العقلية المدعات، وهذه القاعدة التي نريد أن نبحثها الآن من القواعد التحليلية، إذ سبق وأن قلنا في بداية الدخول في بحث الدليل العقلي أن القضايا العقلية التي تبحث في علم الأصول بعضها تركيبية وبعضها تحليلية حسب تعبير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فالقضايا التركيبية هي التي تبحث عن إمكان شيء أو استحالته أو استحالته، فقضية مركبة من موضوع ومحمول، وصدق هذا المحمول على الموضوع ممكن أو مستحيل يبحث. هذه سماها أستاذنا الشهيد بالقضية التركيبية، وإلى حد الآن القضايا التي بحثناها كانت تركيبية. الآن هذا البحث الجديد قضية تحليلية، كأنما أستاذنا الشهيد يفترض في هذه القضايا التحليلية أنها ليست تبحث عن صدق محمول على موضوع إمكانا واستحالة، وإنما ظاهرة واحدة. هذه الظاهرة الواحدة أصل وقوعها تحققها ووقوعها في الشريعة الإسلامية مسلمة، وإنما نبحث عن تحليلها وتفسيرها، بحث تحليلي وتفسيري لظاهرة واحدة، مو أن هذا مثلا ممكن أو مستحيل، بل هذا شيء قطعا ممكن، ولكن شنو تحليله، شنو تفسيره. وهذه القضية الجديدة التي نريد أن نبحثها بوصفها قضية تحليلية بهذا المعنى عبارة عن تحليل وتفسير التخيير، الوجوب التخييري. لا شك من وقوع الوجوب التخييري في الشريعة الإسلامية، وقسموا الوجوب التخييري إلى قسمين: التخيير الشرعي والتخيير العقلي. والتعريف الأولي قبل الدخول في تفاصيل تحليل وتفسير هذين القسمين، التعريف الأولي المطروح عادة للتخيير، للوجوب التخيير العقلي والوجوب التخييري الشرعي، تعريفهما بالتعريف الأولي هو أن يقال بأنه التخيير إذا كان في الدليل الذي دل على ذلك التخيير قد ذكر أطراف التخيير بالنص، مثل التخيير بين العتق والصيام والإطعام، فهو تخيير شرعي، يسمى تخييرا شرعيا. وإذا كانت الأطراف ما مذكورة وإنما ذكر عنوان واحد على نحو الإطلاق البدلي مثلا، أو على نحو العموم البدلي مثلا، بحيث أنه طبيعة المكلف سيتخير بين أفراد هذا الواجب المذكور في نص الدليل، من دون أن تكون تلك البدائل مذكورة في نص الدليل، مثل أكرم الفقير فقيرا واحدا، إذا قال ما قال بالإطلاق الشمولي، قال بالإطلاق البدلي، أو أعتق رقبة واحدة مو كل الرقاب. فبطبيعة الحال المكلف سيتخير بين اختيار واحد من هذه البدائل التي لم ينص عليها وإنما ذكرت ضمن إطلاق بدلي أو عموم بدلي. إذا كان هكذا فيسمى عادة بالتخيير العقلي. هذا طبعا تعريف أولي، إذ أننا لابد وأن نبحث في بحثنا العقلي في تحليل وتفسير كل من هذين القسمين من من التخيير، من الوجوب التخييري. فإجمالا ظاهرة الوجوب التخييري موجودة بكل الشكلين في الشريعة الإسلامية، ولكن الكلام في تحليل ذلك وتفسير ذلك بدقة عقلية. وهناك طبعا الآن احنا سنبحث هذا البحث على مستوى ما جاء في الحلقة الثالثة، وأما في البحث الخارج أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بحث باختصار ضمن دلالة الأمر بعنوان أنه الأمر هل يدل بطبعه الأولي على الوجوب التعييني إلا إذا دل دليل على أنه تخير، وإلا لو سكت فيحمل فيدل الدليل على كونه تعيينيا لا تخيريا، كما أيضا يبحث في أنه هل يدل الأمر على أنه عيني وليس كفائيا، وعلى أنه نفسي وليس غيريا. هذه ثلاثة أبحاث مشابهة ومترابطة في بعنوان دلالة الأمر يبحثوها الأصحاب في حسب منهجة الكفاية، أن الأمر يدل على التعيينية والعينية والنفسية، أنه نفسي في مقابل كونه غيريا، وأنه تعييني في مقابل كونه تخييريا، وأنه بلي عيني في مقابل كونه كفائيا، أو لا يدل، يبحث عن دلالة الأمر على هذه الخصوصيات الثلاثة. فبهذه المناسبة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بحث في دلالة الأمر على كونه تعيينيا لا تخييريا، بحث الاتجاهات في تفسير الوجوب التخييري، وبحث بحثا مختصرا لعله أكثر اختصارا مما جاء في الحلقات. ما أعرف هل أنه بحث ذلك ببحث أكثر تفصيلا في مناسبة أخرى في البحث الخارج في أو لا، ما أنا ما لقيت في بحث آخر. استبعد، ما أدري، مع ذلك هم إن شاء الله أدور، ما أعرف. فعلى كل حال فالآن نبحث بقدر ما جاء في الحلقة الثالثة، وبعد ذلك إن شاء الله إذا وجدنا زيادة في بحثه الخارج سنبحثه إن شاء الله. هناك اتجاهات ثلاثة في تفسير الوجوب التخييري. الاتجاه الأول ما يتناسب مع هذا التعريف الأولي الذي ذكرناه لهذين القسمين من الوجوب التخييري. هذا الاتجاه الأول يقول بأن الوجوب التخييري العقلي مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع بين الأفراد، عتق الرقبة على نحو الإطلاق البدلي مخير بين أي عبد يختاره المكلف. هذا التخيير بين أي عبد يختاره المكلف هذا يعني الجامع، يعني الجامع بين العبيد، بين عتق هذا أو عتق ذاك أو عتق ذاك على نحو الجامع، وجوب واحد تعلق بالجامع بين عتق هؤلاء الرقاب هؤلاء العبيد، وجوب واحد متعلق بالجامع. وأما الوجوب التخييري الشرعي فمرجعه إلى عدة وجوبات كل واحد منها مشروط بعدم فعل الآخر، بعدم فعل الأفراد الأخرى، الخيارات الأخرى. فإذا قال في الدليل مثلا أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فهذا الذي في التعريف الأول سميناه بالتخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي مرجعها إلى 3 وجوبات صدرت من الشارع. يعني يجب عليك العتق إن لم تطعم 60 مسكينا ولم تصم شهرين متتابعين، ويجب عليك إطعام 60 مسكينا إن لم تعتق ولم تصم، ويجب عليك الصوم إن لم تعتق ولم تطعم. فثلاث وجوبات، كل واحد تعلق بواحد من هذه الأمور الثلاثة مشروطا بعدم صدور الآخرين من المكلف. فإذن بناء على هذا الاتجاه الأول يفسر، يعني يكون تحليل الوجوب التخييري العقلي يحلل إلى وجوب واحد لا أكثر، بينما يحلل الوجوب التخييري الشرعي إلى وجوبين فأكثر، يعني بحسب عدد البدائل مع الشرط الذي وضحناه. هذا الاتجاه الأول طبعا أورد عليه بأنه يستلزم لوازم فاسدة قطعا، ومن أهم اللوازم الفاسدة المترتبة على هذا الاتجاه هو أنه بناء على هذا الاتجاه لا بد من الالتزام بتعدد العقاب في التخيير الشرعي على من يترك البدائل كلها. من ترك البدائل كلها يعني أن كل الوجوبات صارت فعلية بشأنه، بترك كل 2 الثالث يصير فعلي شرطه تحقق. يعني كل الوجوبات الثلاثة المشروطة شروطها تحققت، وبتحقق شروطها يعني الوجوبات الثلاثة كلها صارت فعلية وقد خالفها، فلا بد أن يعاقب ب3 عقابات، يستلزم تعدد العقاب، في حين أن هذا باطل قطعا بالضرورة الفقهية، لأنه لا يجب عليه الجمع بينها حتى يعاقب بها جميعا. فإذا هذا الاتجاه الأول يستلزم لازما باطلا قطعا، إذن هذا الاتجاه الأول غير صحيح. طبعا هناك لوازم فاسدة أخرى أهمها هذا الذي ذكرنا. الاتجاه الثاني هو اتجاه القول بأن الوجوب التخييري سواء كان مما يسمى بالتخيير العقلي أو كان مما يسمى بالتخيير الشرعي وجوب متعلق بالجامع، هم في مثل الإطلاق البدلي وجوب واحد متعلق بأفراد ذلك العنوان البدلي ذلك المطلق البدلي، وهم في مثل صم أو أعتق أو أطعم. هنا هم أيضا أصحاب هذا الاتجاه الثاني يقولون بأنه هذا هم أيضا حالة في الحقيقة والواقع، حاله حال الإطلاق البدلي، وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه البدائل الثلاثة. هسه سواء كان هذا الجامع جامعا حقيقيا أو جامعا اعتباريا، جامع اعتباري عنوان أحدها جامع اعتباري جامع انتزاعي، فتعلق هذا الأمر بالجامع الانتزاعي أو الاعتباري أو الجامع الحقيقي إن كان هناك جامع حقيقي في علم الله بين هذه الأمور الثلاثة، وهي عليكم السلام ورحمة الله. خلي يتفضلون الشيخ بذيك الغرفة لما نخلص الدرس، خلي يتفضل الغرفة حتى لما نخلص الدرس. شو السيد حسين استقبله الشيخ قيس يمكن جاي، قل له خلي يتفضل بالغرفة لما نخلص الدرس. أنا جاي له 12 إلا ربع إلا 10 دقائق. فهذا هذا الاتجاه يقول بأنه حتى في ما يسمى بالتخيير الشرعي التي ذكر فيها البدائل من قبيل الصوم والعتق والإطعام، مرجعه في الحقيقة إلى وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا الوجوب الواحد بعد ما يحتاج إلى شرط، وجوب واحد على الجامع، وبهذا يتخلص من ذاك الإشكال الذي أوردناه على الاتجاه الأول، يعني بعد ما يستلزم تعدد العقاب لمن يتركها جميعا لأنه وجوب واحد على الجامع، فمن تركها كلها فقد ترك الجامع ويستدعي عقابا واحدا. هذا هو الاتجاه الثاني. وصاحب هذا الاتجاه الثاني في الحقيقة لا يرى سراية الوجوب من الجامع إلى الحصص كما سيأتي في توضيح الاتجاه الثالث. هذا الاتجاه الثاني يقول بأن الحصاص في الحقيقة أفراد لمتعلق الوجوب، وليست هذه الحصص كل واحدة منها متعلقا للوجوب. الوجوب لم يتعلق، وإن كان في ظاهر الدليل جايب أسماء الثلاثة كلها، الصوم والعتق والإطعام، ولكنه في واقع مراد المولى لا هو غير قاصد بأن يعلق الأمر، بأن يصب الأمر على كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. فليس الصوم متعلقا للوجوب، ولا الإطعام متعلق للوجوب، ولا العتق متعلق للوجوب، وإنما متعلق الوجوب هو الجامع، جامع بين هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها مصداق من متعلق الأمر وليس هو متعلق الأمر. مثاله في غير عالم الأحكام، عليكم السلام ورحمة الله، مثاله في غير عالم الحكم مثل عنوان النوع. ألسنا نقول بأن الإنسان نوع، الحيوان جنس، الإنسان نوع، ناطق فصل، مو هيك شيء يذكرون في علم المنطق؟ يصفون الإنسان بصفة أنه نوع، هذه الصفة صفة لمن؟ صفة للإنسان. الإنسان إلى أفراد، زيد، عامر، باكر إلى غير ذلك. هل تسري هذه الصفة صفة نوعية مو صفة الإنسانية؟ الصفة الإنسانية قد تسري إلى زيد وعامر وباكر، ولكن صفة النوعية التي هي صفة للإنسان هل تسري إلى زيد وعمر وبكر؟ لا، زيد وعمر وبكر كل واحد منها لا يتصف بصفة النوعية. إذن فصفة النوعية تعلقت وانصبت على عنوان الإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمر وبكر إلى آخره. وعليه فنقول بأن أفراد الإنسان كل واحد منها يشكل مصداقا لمتعلق صفة النوعية، لا متعلقا، زيد ليس متعلقا للنوع بل هو مصداق من متعلق النوع، وهكذا عمر ليس متعلقا لصفة النوع لعنوان النوع لصفة النوع، وإنما هو مصداق من متعلق هذه الصفة. كذلك صح أصحاب هذا الاتجاه الثاني يقولون بأنه كل من الصوم والإطعام والعتق، هذه الأمور كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يشكل مصداقا من متعلق الوجوب، لأن الوجوب انصب على الجامع بينها ولا يسري هذا الوجوب، كما أن عنوان النوعية لا يسري من الإنسان إلى أفراد الإنسان، كذلك عنوان الوجوب لا يسري من ذلك الجامع إلى هذه الحصاص إلى هذه الأفراد. فالوجوب انصب على الجامع بين هذه الأمور الثلاثة ولا يسري إلى أفرادها، هذه الأفراد الثلاثة ليست مصبات ومتعلقات للوجوب، وإنما كل واحد منها مصداق من متعلق الوجوب. هذا ما يعتقده صاحب هذا الاتجاه الثاني. والاتجاه الثالث يقول، الاتجاه الثالث يقول بأن الوجوب وجوب واحد كما قاله صاحب الاتجاه الثاني، سواء فيما يسمى بالوجوب التخييري العقلي أو ما يسمى بالوجوب التخييري الشرعي، الوجوب واحد متعلق بالجامع. ولكن فرق الاتجاه الثالث عن الاتجاه الأول في أن أصحاب الاتجاه الثالث يدعون أن الوجوب المتعلق بالجامع يسري إلى الأفراد، عقلا يسري، يعني يستلزم وجوب الجامع بين أشياء يستلزم وجوب كل واحد من تلك الأشياء ولو على نحو الشرط بعدم تحقق الآخر. الوجوب يسري قهرا بتلازم عقلي. يقول أنه وجوب الجامع بين العتق والصيام والإطعام يستلزم وجوب كل واحد عند عدم تحقق الآخرين، يستلزم ثلاث وجوبات مشروطة. وهذا يعني بأنه ليس حاله كحال النوع بالنسبة إلى أفراد الإنسان، النوع صفة النوع انصبت على الإنسان ولا تسري إلى زيد وعمر وبكر، بينما صفة الوجوب انصبت على الجامع بين هذه الأمور الثلاثة وهو يسري، هذا الوجوب يسري إلى أفراد هذا الجامع بتلازم عقلي، بتلازم عقلي يسري. وبالتالي يصير مرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي بعكس الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني بما أنه ما كان يؤمن بالسراية فكان يقول بأنه حال التخيير الشرعي كحال التخيير العقلي، كل هذا وجوب واحد على الجامع، سواء كان تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا فهو تخيير واحد على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. لا في التخيير العقلي يسري إلى الأفراد ولا في التخيير الشرعي يسري إلى الأفراد. هكذا كان يقول صاحب الاتجاه الثاني. ولهذا هؤلاء يعبرون عن رأيهم بأنه التخيير الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي، كل تخيير عقلي على الجامع وجوب واحد. بينما أصحاب الاتجاه الثالث بالعكس صاروا، بما أنهم آمنوا بالتلازم العقلي ولا فرق في هذا التلازم العقلي بين أن يكون الجامع هو المطلق البدلي وبين أن يكون الجامع جامعا خياليا انتزاعيا مثلا بين ثلاثة عناوين مستقلة، على كل حال يقولون بأنه أكو تلازم عقلي بين وجوب الجامع ووجوب الأفراد على نحو القضية الشرطية. وهذا يعني أن التخيير العقلي مرجعه إلى التخيير الشرعي بعكس الاتجاه السابق. كلها يصير وجوبات عديدة، هم الوجوب العقلي يتحول إلى وجوبات عديدة وهم التخيير الشرعي يتحول إلى وجوبات عديدة. هذا هو الاتجاه الثالث. هذا الاتجاه الثالث بلي يستدل عليه، بلي هذا الدليل إن شاء الله نوضحه إن شاء الله في الأدلة، نوضحها في الدرس القادم إن شاء الله، بما أنه الشيخ جاي بعد ما خلنا نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.